أبو الإبن والروح القدس الإله الواحد أمين. رسالة تسالونيك الثانية. أفكركم بالرسالة الأولى لأن لها علاقة بالرسالة الثانية. كلمة رسالة تسالونيك هي أول رسالة بعتها بولس الرسول، يعني موقعها في الكتاب مش موقع تاريخي لو في نص الرسائل، لكن ده مش معناه أنها اتكتبت متأخر. هي الرسائل مترتبة في العهد الجديد بحجم الرسائل، رسالة روميا أول واحدة لأنها كبيرة، وبعدين كورنثوس، وبعدين كورنثوس الثانية. لكن زمنيا ثبت أن تسالونيكي الأولى والثانية أول رسالتين كتبهم بولس الرسول أثناء رحلاته التبشيرية. والبعض بيعتقد كمان أن تسالونيكي الأولى والثانية أول حاجة اتكتبت في العهد الجديد كله، يعني حتى قبل الأناجيل، وطبعا قبل الرؤية والأعمال. رسالة تسالونيكي الأولى والثانية ليهم عنوان كبير لو تفتكروا، يعني من 4 شهور لما كنا آخر مرة، هي المجيء الثاني. الرسالتين دول بالذات بيركزوا على موضوع المجيء الثاني. ده له سبب، أن الناس اللي في تسالونيكي اللي أمنوا بالمسيح تعرضوا لاضطهاد شديد قوي من الجماعة اليهود. أول ناس اضطهدوا المسيحيين كانوا اليهود، فبسبب الاضطهاد الشديد كان بولس طبعا ساب البلد وبيبشر في بلاد تانية، فبعت الرسالة دي عشان يشجعهم على احتمال الاضطهاد. فرسالة تسالونيكي الأولى رسالة مشجعة قوي، بيقول لهم طولوا بالكم، هانت المسيح قربيك. فكل تركيزه على فكرة المسيح جاي عشان يحتملوا الاضطهاد. ودي طبعا تفضل دايما رسالة تعزية لكل واحد متألم، انه هانت المسيح قربيك، يجي احنا نروح ما تفرقش، المهم يعني انها رسالة تعزية. في اخر كل اصحاح من التسالونيكي الاولى الخمسة، يعني 5 اصحاحات تسالونيكي الاولى، كل إصحاح بينتهي بفكرة المجيء الثاني، فدي مميزة قوي للرسالة دي. يعتقد في التاريخ أنه الرسالة دي عملت صدى جميل قوي والناس اتشجعت وتعزت، إلا أن بعض الناس بسبب إلحاحه على فكرة المجيء الثاني بعضهم بطل يشتغل، وتصوروا أن المسيح على الأبواب الأسبوع ده، الأسبوع الجاي، الأسبوع اللي بعده، فده عمل نوع من البلبلة والقلق، بعضهم بطل يشتغل خالص. فبسرعة بعت الرسالة التانية اللي هنبتدي فيها دلوقتي عشان يقول لهم لا، أنا قلت المسيح جاي، بس قبل ما يجي المسيح في علامات وفي أحداث لازم تحصل. فالرسالة التانية بتركز على الأحداث اللي قبل مجيء المسيح، اللي هي بيسموها علامات المجيء أو ما قبل المجيء. وفي نفس الوقت أعرف الرسالة دي التوصية المهمة بتاعته، إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل، يعني اللي مش هيشتغل ما يأكلش، عشان ينبه الناس أنه حكاية عدم الشغل دي غلط، ومفيش يعني ما يدعو أبدا الناس تسيب أشغالها لمجرد قولة المسيح جاي. المسيح يجي منين ما يجي، أهلا وسهلا، المهم نكون مستعدين. والاستعداد مش ضروري معناه أن الواحد يسيب شغل لألا يكون عالة على الكنيسة أو المجتمع. يبقى تسالونيكي الأولى والثانية موضوعهم المجيء الثاني، والرسالة الأولانية رسالة تعزية وتشجيع، والرسالة الثانية التركيز على علامات المجيء الثاني. احنا بنعمة ربنا إن شاء ربنا في 40 دقيقة دول نحاول ناخد إصحاح ونص عشان الشهر الجاي نخلص الرسالة، تبقى إصحاح ونص في كل مرة، تخلص في 2 شهر بس. بولس وسلوانس، احنا تسالونيك التانية، ها، رسالة تسالونيك التانية اللي معاه الكتاب العادي ده هتبقى صفحة 276 في الإنجيل اللي توزع عليكم، 276 رسالة بولس الثانية إلى تسالونيك. بولس وسلوانس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين، فالله أبينا والرب يسوع المسيح، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. سلوانس وتيموساوس دول اتنين من تلاميذ بولس المساعدين يعني اللي بيمشوا معاه، وبعد فترة سابهم أسقفة، تيموساوس ده سابه بقى في أفسس يبقى أسقف، وبرضو سلوانس غالبا بقى أسقف. فهو لما يبعت رسالة ما يحبش يبعتها باسمه لوحده، بيبعتها باسم كل الفرقة اللي بتخدم معه. ودي من يعني مزايا معلمنا بولس في خدمته، أن بالرغم من مواهبه الكتيرة ونعمة ربنا الكبيرة قوي اللي عليه، إلا أنه ما بيشتغلش باسمه، يعني بيشتغل باسم الكنيسة وبيخدم بحس الكنيسة، ودايما حاسس أن أخواته مهمين من رغم أنهم كلهم تلاميذه. فحتى لما يبعت يبعت باسم كل التلاميذ اللي معاه كمان. إلى كنيسة التسالونيكيين، طبعا كلمة كنيسة هنا لا تعني يا جماعة كنيسة بمبنى زي كده، المباني دي يمكن ما ابتدتش غير في القرن الثاني أو في الثالث كمان عقبال ما بقت الكنيسة مبنى. كنائس مقصود بها الشعب، لأنه في الأول كانت بيوت، يعني زي ما ابتدت الكنيسة أول مرة في العلية بيت مرقص، بيت مريم أم مرقص، وتعمل فيها العشاء الرباني. فضلت الحكاية دي بيوت في بيوت في بيوت، لغاية فين بقى لما الكنيسة استقرت أو ابتدت تبني كنائس مخصصة. فكلمة كنيسة هنا مقصود بها الشعب، مقصود بها الناس. ويسميها كنيسة التسالوكيين، فالله أبينا والرب يسوع المسيح، يعني الكنيسة جوه ربنا. دايما برضو دي رؤية كده روحية عميقة، لأن الكنيسة حتة من ربنا جوه ربنا، وبالتالي هو المسؤول عنها، وإحنا كلنا أعضاء في جسده وبنشتغل لحسابه، فيعني إحنا مش منفصلين عنه أبدا. التحية بتاعته: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. كعادة بولس في رسائله لازم يبتدي بالشكر، مهما كانت ظروف الناس ومهما كانت ظروفه الشخصية لازم يبدأ بالشكر. طبعا دي يعني مدرسة أو يعني فضيلة جميلة، أن الواحد في كل شيء يشكر ربنا، لأن الناس دي مضطهدة وفي مشكلة وفي بدعة، بدعة أن هم ابتدوا يقولوا المسيح جاي بكر، أن هم ابتدوا يحددوا مواعيد، وبدعة تاني أن الناس بطلت تشتغل، ما هذه بدعة. بالرغم من كل الظروف دي برضو تلاقوا بولس وسط كل ده يقول إيه؟ نشكر ربنا. فطبعا دي تعلمنا أن الواحد مهما كان يشكر مهما كانت الظروف، لأن الشكر بيدي قوة للإنسان ويفتح له أبواب كتير. ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة كما يحق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا، ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد. برضو من الفضائل المميزة لبولس الرسول فضيلة التشجيع. لما تغوطوا دلوقتي في الرسالة هتلاقوا الرسالة فيها مشاكل، كنيسة فيها مشاكل، زي فكرة ان الناس اتوترت من قولة المسيح جاي. لكن ازاي بولس يبص على الجانب الحلو قبل ما يبص على البدعة او المشكلة اللي بيتعامل معها، ويقعد يمدح ويشجع الناس: انتوا فيكوا حاجة حلوة، انا سمع اخباركم مبسوط بيكم، بس لكن، ويبتدي يقول بقى الحتة اللي هو عاوز يقول. ساعات لما نيجي نربي أولادنا أو ننبه أحبائنا ندخل في الغلط على طول، ندخل شمال يعني. طبعا اللي قدامنا ما يحبش كده، محدش يحب كده، لكن لما نعمل مقدمة كده فيها تشجيع وفيها شكر وفيها اللي قدامك يعني يبقى قلبه يتفتح ويسمع ويقبل. فمعلمنا بولس عنده الفضيلة دي، عنده الشكر وعنده التشجيع. ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة كما يحق. كما يحق يعني يستاهل الشكر ربنا، لأن إيمانكم ينمو كثيرا. الكلمة دي مهمة أوي، ومعلش لأن احنا ساعات بيبقى حوالينا ناس من طوائف تانية بتقول أنه الناس تتوزع إما مؤمن وغير مؤمن. الكلام ده يعني عاوز شوية يعني مراجعة. بمعنى ايه؟ احنا مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ بصراحة مؤمنين، ولا ما كنتوش جيتوا الكنيسة؟ لكن بصراحة كمان مش مؤمنين. يعني لو بصينا للإيمان مثلا اللي ينقل الجبال نطلع ما عندناش إمام، مش كده؟ المسيح قال لو كان لكم إمام مثل حبة خردل كنت نقلت جبل، معنى كده ما عندناش ولا حبة خردل إيمان. فطريقة ان احنا نرقم الناس ان ده مؤمن وده غير مؤمن كأنها أبيض واسود، الإيمان مش أبيض واسود، الإيمان حالة تبدأ وتنمو. عشان كده بيقول إيمانكم ينمو كثيرا. إذا الإنسان ممكن يبتدي الإيمان والإيمان يكبر في حياته. فمرة المسيح قال لتلاميذه، ودول تلاميذه شافوا معجزات قد كده، قال لهم يا قليل الإيمان، يعني حتى التلاميذ المسيح اتهمهم في يوم أنهم إيمانهم قليل. إذا في ناس قليل الإيمان وفي ناس كثير الإيمان، وفي إيمان بينمو. ست تاني قال لها المسيح عظيم إيمانك، هذه بقى إيه عندها إيمان شديد أوي. إذن كلمة إيمان كلمة واسعة قوي، ما هياش مجرد عندك أو ما عندكش، لا كلنا عندنا بس عندنا قليل أوي، والحكاية ممكن تكبر وتزيد كل ما ده. فالكلمة اللي بيقولها بولس دي مهمة، إيمانكم ينمو. فبرضو سؤال مهم، يا ترى لو بولس جه النهاردة وشافنا من سنتين وشافنا النهاردة هيقول علينا يا بتوع أرض الجولف إيمانكم ينمو، ولا هيقول إيمانكم بيضعف، ولا هيقول إيه؟ إذن فكرة الإيمان دي حاجة موجودة بس قابلة للزيادة. يا ترى الإيمان في حياة الواحد مع الأيام بيزيد ولا بيقل؟ الإيمان ده فيه ثقتك في ربنا، وفي عشرتك بربنا، وفي تمسكك بوعود ربنا، وفي اختباراتك وخبراتك مع ربنا. هل الإيمان ينمو ولا محلك سر ولا بيضعف، ولا بعد كل شر في ارتداد؟ لأن الكتاب يقول أما البار فبالإيمان يحيا وإن ارتد لا تصر به نفس. نفس الناس اللي بتتكلم عن مؤمن وغير مؤمن يقول المؤمن ما يرتدش، طب ما الكتاب قال إن ارتد، يبقى لا، المؤمن بعد الشر ممكن يرتد، يبقى الواحد لازم يخاف على نفسه. وعشان خايف على نفسه ما يقبلش مستوى من الإيمان، يقول لازم إيماني إيه ينمو، يزيد كل شوي. فبيقول نشكر ربنا أن إيمانكم بينمو كثيرا، ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد. العلامة الثانية اللي عجب بولس الرسول، علامة نمو روحي، أن محبة الناس لبعض بتزيد. يبقى إيمان بيزيد، ده في العلاقة مع ربنا، ومحبة بتزيد، دي في العلاقة بالناس. هم دول مقياسين للنمو الروحي مهم قوي. الواحد يراجع نفسه عليهم، يا ترى أنا إيماني بيزيد ولا لسه بقلق زي زمان، ولسه بخاف زي زمان، ولسه بنزعج؟ هل أنا ثقتي في ربنا مع الأيام بتزيد؟ ما احنا عدينا سنين كتيرة. طب هل محبتي للناس بتزيد ولا محلك سر، ولا قلبي بيقفل كل ما ده وبهرب من خدمة الناس؟ لا، ده ربنا عاوزنا نكبر في الإيمان وفي المحبة. حتى أننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله، كلمة مشجعة أوي لما بولس يقول أنا بفتخر بيكم. لما أروح كنيسة تانية أقول لهم سمعتوا عن بتوع تسالونيكي بيعملوا إيه؟ تشجيع وكلام حلو. إحنا بنفتخر بيكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم. صبركم دي بقى بتشاور على احتمالهم للاضطهادات والألام. إحنا قلنا اليهود بيعذبوهم في البلد. في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها بينة على قضاء الله العادل. يعني الاضطهادات والضيقات اللي بتستحملوها بتبين قضاء الله العادل. ايه قضاء الله العادل؟ هتبان في الكلمة اللي بعدها، انكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون ايضا. بولس الرسول فهم الحكاية بشكل واضح قوي، ياريت نفهمها زي ان كل الضيقات والآلام بالذات اللي من اجل اسم المسيح عملية تأهيل للملكوت. ده كده يعني ربنا بيحضرنا وبيجهزنا للملكوت. فهو شايف الضيقات والاضطهادات والآلام اللي من اجل المسيح دي اكاليل بتتحضر، مش شايفها غلب، ومش شايفها أسى، ومش شايفها حزن، ومش شايفها طب احنا عملنا ايه ومش شايفها تأديب من ربنا ومش شايفها عقاب على خطايانا. شوفش الحاجات دي، بيقول الحاجات دي تؤهلكم بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا. عارفين لما واحد يجي له اضطهاد كده شديد نقول له مبروك انت ايه دخلت التأهيل، خلاص دخلت مرحلة جديدة من حياتك، انت كده بقى ربنا ابتدى يحضر لك اكليل في السماء، فرفعك من مستوى انسان مؤمن عادي الى انسان ايه تتأهل للميراث الابدي على قد الالام اللي انت هتشوفها على الارض. ده سر ان ابائنا زمان كانوا بيشتاقوا يتعذبوا عشان المسيح، يشتاقوا يضطهدوا يدوروا عليها، عشان فاهمين المعنى ده كويس، ان ده نوع من التأهيل للملكوت. تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا، إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلام الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته. يعني ربنا حقاني قوي، الألام اللي هتقع الكنيسة هتحدد قضاء الله، اللي بيعذبونه هيجازيهم عوض هذا العذاب ضيقا، بدل بيضايقوا الكنيسة كنيسته هيديهم الفرصة في الدنيا وهيسيبهم يبهدلونا ويعذبونا عشان ناخد أكليل وعشان نورث السماء، لكن هم بيتحوش لهم عذاب يجازيهم ضيقا. فعشان الإنسان برضو يبقى فاهم في عدل هنا، عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، يبقى هو بيتكلم عن رحمة ربنا، يتكلم كمان عن عدله ان ربنا عادل، والناس اللي بتفتري في الدنيا ليها جزاء شديد، وبالذات اللي بيضطهدوا المسيح واولاده عقابهم شديد. وانتم الذين تتضايقون راحة معنا، يعني هو بيقول معنا ليه، عاوز يفهمهم مش انتوا بس لوحدكم اللي بتتعذبوا عشان المسيح، انا كمان بولس واللي معايا بنتعذب، فيلا مع بعض كده هنورث السماء وهناخد الراحة الأبدية. والآلام هي اللي بتخلي إيه الحكاية الفرز واضح، اللي بيبهدلونا كده حددوا مصيرهم خلاص، واللي بيتبهدلوا وبيتعبوا من أجل المسيح كده سكتهم ماشية سهلة قوي للملكوت. عند استعلان الرب يسوع، الكلام ده مش هيتحسم غير لما يجي المسيح على السحاب من السماء مع ملائكة قوته. لما يجي المسيح مع ملائكته يحصل الفرز ده واضح. في نار لهيب، اول ما جت سيرة مجيء المسيح، احنا اتفقنا ان الرسالتين عن المجيء التاني، فابتدى يتكلم تاني عن مجيء المسيح، فوصف لنا ان المسيح يجي مع ملائكته، ادي اول نقطة مهمة، المسيح هيجي في مجده مع ملائكته، جاي من السماء مش جاي على الارض تاني، عشان كده اي حد يقول المسيح هنا ولا هنا ما نصدقوش، لو قالوا لنا المسيح في امريكا ولا في اسرائيل اوعوا تصدقوا، كذب كذب على طول، لو عمل معجزات الدنيا كلها يبقى كذب، ليه؟ المسيح قال انا جاي من السماء، اي مسيح يجي على الارض دلوقتي يبقى كذاب، المسيح طلع السماء وقال هاجي من السماء ومش هاجي على الارض تاني، فخلاص بقت المأمورية سهلة بالنسبة لنا، اي مسيح يطلع في اي حتة يبقى كذاب. في نار لهيب، ده يوم الدينونة ده في نار شديدة، معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله. برضو الكلمة دي تخوف، ليه؟ تعرفين في بدعة النهاردة طالعة من الفاتيكان برا بتقول انه كل الناس هتروح السماء، كل الناس كويس. طب ودوا الآية دي من ايه فين؟ معطية النقمة للذين لا يعرفون الله. طب اللي ما بيعرفوش ربنا بيقول يديهم نقمة، يعني ينتقم منهم، جبتوا منين بقى انه كله كويس؟ كله كويس ازاي واللي ما يعرفوش ربنا؟ طيب يقول ما هم كويسين، هو انت اللي بتحكم ولا ربنا؟ بدل الكتاب قال معطيا النقمة للذين لا يعرفون الله، يبقى خلينا نسمع الكلام، في نقمة للي ما يعرفوش ربنا، دورنا احنا بقى نعرف الدنيا كلها ربنا، لكن مش نقعد نقول حتى اللي ما يعرفوش ربنا هيروحوا السماء، دي مغالطة للكتاب. احنا دورنا مش ان احنا نقعد نغالط في الكتاب، دورنا نعمل اللي المسيح عاوزه مننا، نعرف كل الناس ربنا عشان محدش يروح النار. والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. يبقى اللي ما يسمعوش الكلام إنجيل ربنا يسوع المسيح مش هيروحوا السماء. برضو الكلام واضح، يبقى ما فيش سكة غير المسيح، وكلام المسيح تودي على السماء. الذين سيعاقبون بهلاك أبدي، برضو في بدعة جديدة اليومين دول طلعة، برضو كله ده مستورد، يعني مستورد كله مخشوش اليومين دول، نخلي بالكم كل الأفكار اللي جاء من بره كلها مضروبة. خلينا في مصر، مصر بتطلع أفكار حلو، نرجع لقدمنا نلاقي كل العزة عند الأباء، لكن كل الأفكار الروحية اللي جاء من بره مضروبة. فمن ضمن الأفكار الجديدة المستوردة المخشوشة فكرة أن ربنا رحيم قوي، أكيد ما فيش حاجة اسمها عذاب. يا سلام، طب المسيح ألغي كده والإنجيل أرغل كده؟ هو أنت عشان يعني بتجامل ربنا فبتقول رحيم قوي فتلغي حاجة قالها المسيح؟ لا، ما تلغيش الدينونة. اللي يلغي الدينونة بيضلل الناس، في بدعة ماشية برضه تقول ما فيش دينونة، ربنا الرحيم ده اللي مات من أجل البشر مش هيعذب البشر. شكلها حلو، ها كلام شكله حلو، بس يضيع. يضيع ليه؟ خلاص كل الناس تعيش في الخطية بقى لو لغينا الدينونة. ما الشيطان عاوز كده، يلغي فكرة جهنم والدينونة من دماغ الناس، يقول لهم عيشوا بقى، عيشوا براحتك، غلطوا براحتك، خلاص قلنا الدينونة دي طلعت أوت. بينما الكتاب بيقول في دينونة وفي عقاب أبدي. أنا لو لغيت الكلام ده يبقى بلغي كلام ربنا. فالشيطان النهاردة بيلون نفسه بأفكار جديدة كل ما يقول الذين سيعاقبون بهلاك أبدي، يبقى في حاجة اسمها هلاك أبدي، وفي كلمة عقاب، وفي نقمة يعني انتقام من الله اللي ما يسمعوش الإنجيل وما يعرفوش ربنا. يعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته، يعني هيتحرموا من وش ربنا في هلاك أبدي. يقولوا أكتر حاجة هتعذب ربنا يرحمنا كلنا الهالكين، إن هم مش عارفوا يصلوا خلاص. يعني احنا تشوفوا احنا في الخطايا في الدنيا دي بنقول له يا رب ارحمنا وبنطلب وجهه، يعني بنطلب رضا. لكن تصوروا بقى إنسان انتهت فرصته وراح رجاءه خلاص وما عادش هيشوف وش ربنا مهما عمل، ده شعور مرعب. فسيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب، يعني خلاص طلعوا بره وش ربنا، خلاص مش هيبص عليهم تاني، ده عقاب شديد ويخوف. ربنا يرحم الكل. ومن مجد قوته متى جاء ليتمجد في قديسيه. يبقى برضو المسيح جاي، قال عليه جاي مع ملائكة، وقال جاي في مجد، وقال جاي من السماء، وقال جاي يعطي نقمة للأشرار وجزاء للأبرار، مكافأة للأبرار، وقال يجي في نار لهيب ديننا فيها نار، وقال يتمجد في قديسيه. يعني ايه يتمجد في قديسيه؟ ويتعجب منه في جميع المؤمنين. يعني هيبقى مناظرنا ربنا يفرحنا يوميها عجيبة، ان احنا نفسنا في يوم مجيء المسيح نتمجد مع المسيح، ان كنا نتألم معه نتمجد ايضا معه. فتلاقي الغلبان اللي زي حالاتنا كده يوم ما يجي المسيح على السحاب تلاقوا نور وبقى شكله مختلف ولبس الجسد النوراني اللي هيدخل بيه الزفة في السماء، فيحصل مجد للقديسين. يعني احنا قديسين مع ايقاف التنفيذ بسبب الخطايا وبسبب الضعف وبسبب الجسد اللي احنا لابسينه ده. لكن متى جاء المسيح في مجده؟ يتمجد في قديسيه. يعني ايه؟ هو جاي على السحاب في مجد عظيم جدا وكل القديسين يبانوا في مجدهم بقى، ينوروا كلهم في اليوم ده. فيتمجد في قديسيه ويتعجب منه، يعني نقول له يا رب عجب اللي انت بتعمله، انت عجيب وشغلك عجيب وقديسيك عجيب عجيبين. يتعجب منه في جميع المؤمنين، يعني الناس تبقى مذهولة من جماله ومن المجد اللي داخلين عليه. لأن شهادتنا عندكم صدقت في ذلك اليوم، يعني الكلام ده سبق وقلناه وانتوا سمعتوا الكلام ده مننا وصدقتوه قبل كده. الأمر الذي لأجله نصلي أيضا كل حين من جهتكم. فبولس بيقول احنا بنصلي لكم أن يؤهلكم إلهنا للدعوة، الدعوة لدخول السماء. يعني احنا سميناها تأهيل، احنا بنتأهل في الدنيا عشان ندخل السماء. ويكمل كل مسرة الصلاح وعمل الإيمان بقوة. يعني إيه يكمل كل مسرة الصلاح؟ يعني الصلاح اللي هو البر اللي هو البرفكشن يعني الكمال ده هو مسرة الله. الله يسر بأولاده لما يبقوا كاملين. طب إحنا ربنا ناقصين وضعيعين وضعفة، هو يكمل ضعفنا ويكمل نقصنا، فيكمل كل مسرة الصلاح. يعني الله يسر بأولاده حين يصيروا قديسين وكاملين. طب إحنا ضعف رب، هو يكمل كل مسرة الصلاح. وعمل الإيمان بقوة، يعني ربنا يكمل عمل إيماننا بقوة، يدينا قوة عشان نقدر إيماننا ينمو كل مادة، لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم وأنتم فيه بنعمة إلهنا والرب يسوع المسيح. يبقى اسم ربنا يبقى ممجد فينا. يعني إيه اسم ربنا ممجد فينا؟ زي ما قالها يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. الإنسان المسيح اللي عايش قديس، عايش روحاني، عايش شبه المسيح، يتمجد اسم الله فيه. طب هو يتمجد في الله يعني إيه؟ هو كمان ياخد مجد على حس ربنا بس في اليوم الأخير. يبقى ربنا يبان في حياتنا ويتمجد في حياتنا، الناس تديله المجد من خلالنا، وهو يدينا من مجده في اليوم الأخير طول ما احنا لازقين له شغالين معاه. فيقول لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم وأنتم فيه. يبقى المجد متبادل، احنا ندي المجد لربنا وهو يدينا المجد كمان عشان نتمجد معاه بنعمة إلهنا والرب يسوع المسيح. يبقى الإصحاح الأولاني كان مقدمة وتحية وشكر وتشجيع، وبعدين اتكلم عن المجيء الثاني، قال لنا ما تنسوش ان ربنا عادل، كل اللي بيعذبوكم هيتعذبوا، وانتم اللي بتتعذبوا ده تأهيل للملكوت، وده ليكم نصيب معانا في السماء. ما تنسوش ربنا جاي في يوم في مجده مع ملائكته مع قديسيه في نار لهيب، هيعطي نقمة للذين لا يعرفون الله ولا يطيعون الإنجيل، وانتم هتتمجدوا في اليوم ده، وهيبقى يوم عجيب تتعجبوا من عظمة ربنا والعالم كله يتعجب من مناظركم. وانتوا صدقتوا الكلام ده ربنا يكمل جميله معانا ويظبطنا ويكملنا عشان نبقى قديسين ونستعد لليوم ده. ده الإصحاح الأولاني اللي يعتبر مقدمة الرسالة. هيدخل بقى في الموضوع اللي أساسا عاوز يقوله، اللي هو حكاية المجيء الثاني والعلامات اللي قبل، لأن احنا قلنا الرسالة دي غرضها شرح علامات المجيء الثاني. هو كده باختصار أكد فكرة المجيء الثاني على السحاب، وأكد مجيء القديسين والملائكة مع المسيح، وأكد حكاية الدينونة، عقاب أبدي للأشرار وجزاء أبدي وأكاليل للأبرار. ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، يعني إيه؟ هكلمكم دلوقتي في موضوع هو بولس اللي بيقول مجيء ربنا يسوع المسيح هو المجيء الثاني، واجتماعنا معاه يعني لقائنا الأبدي معاه، يا ترى يعني هيبقى شكلنا ايه وحالنا ايه. ألا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر. يعني ايه الموضة دي من 2000 سنة لغاية النهاردة شغال، كل شوية يطلع واحد يقول ايه يوم المسيح جه، يوم المسيح جه، يعني ايه؟ يعني القيامة بعد الشهر، القيامة بكرة، القيامة بعد السنة، سنة 2000 ومش عارف كام. فبيقول اوعوا تتزعزعوا ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة، ولا حتى لو قالوا لكم بولس بيقول كلام ده كله ما تقبلهوش. اي حد يقول لك يوم المسيح جه ما تقبلش. يبقى اول قاعدة في فهم المجيء الثاني، احذر من ان يحدد احد معاد المجيء الثاني. احذر، لو قال لك الروح بيقول قول له لا ده مش الروح القدس، لو قال لك النبي بيقول قول له لا ده مش نبي حقيقي، لو بولس بيقول قول له لا برضه، لا بروح ولا بالكلمة ولا برسالة كأنها منا، حكاية ان يوم المسيح قد حضر. شوفوا دي بتعمل ايه في الناس، تتزعزع يعني البني آدم لما يعرف أن المسيح جاي بعد شوية، ودي حصلت في التاريخ كذا مرة، الأدفانتست والشهود يهو ابتدوا بالبدايات دي، أن حددوا لهم معاد والناس سابت أشغالها وطلعت على الجبل وقعدت لها أسبوعين، وطلعت الحكاية في شنك، فقالوا إيه طب المسيح أجل كم شهر، فرجعوا اجتمعوا تاني، وبعدين طلعت أوت تاني، فقالوا طب المسيح أصله إيه ما جاش على الأرض، طلع على حتة تاني، وابتدوا بقى يلفقوا المسائل، وقصة كده ملهاش أي معنى، وطلعت منها بدعة لغاية دلوقتي تعب الكنيسة في العالم كله. ابتدت بقولة يوم المسيح جه، طب ما هو قال ما حدش هيعرف اليوم، وقال ما تصدقوش اللي يقول لكم المسيح هنا ولا هنا، المسيح هيجي على السحاب هتشوفوه، وقال استعدوا لأنه هيجي خلص ما حدش هيعرف يوم، هو لسه هيدي معاد مش هيدي معاد. فالمسيح أكد على فكرة أنه محدش يحدد معاد، لأنه دي غلط، تلخبط المفاهيم وتلخبط الناس. فقال لا ترتاعوا ولا تتزعزعوا سريعا، ولا يقول لكم الروح بيقول، ولا بولس بيقول، ولا الكتاب بيقول، حكاية يوم المسيح قد حضر. لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، يبقى ده نوع من الخداع. شوفوا الكتاب قد كده كل البدع أشار إليه من بدري قوي، بيقول لنا هيجي لكم ناس يخدعوكم، يقول لكم يوم المسيح جه والأسبوع الجاي، أسيبكم الكلام. لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي المسيح إن لم يأتي الارتداد أولا. يبقى أول قاعدة أو أول مرحلة عاوز يتكلم فيها قبل مجيء المسيح الثاني، مرحلة اسمها الارتداد العظيم أو الارتداد العام. إن لم يأتي الارتداد أولا، طب ما هو الارتداد دي كلمة واسعة، طب ما كل يوم في ناس بترتد. لا، هو بيتكلم عن مرحلة في التاريخ هتبقى فيها ارتداد عن المسيح بعمومية، يعني ملايين يمكن يرتدوا عن المسيح بعد الثورة. هتقولوا لي النهاردة أوروبا كلها ما بقتش مسيحية، أقول لكم يمكن، بس ما نعرفش، مش هنقدر نحدد مواعيد. لكن في مرحلة اسمها الارتداد أولا قبل مجيء المسيح، يجي كده الشيطان يبرطع ويتوه الناس كلها، ويبقى عدد المؤمنين بالمسيح يتقلصوا جدا، اللي يفضلوا ثابتين. كلام ده قاله المسيح لما قال ايه وإن أمكن يضل المختارين. طب ما هي دي مرحلة الارتداد، دي مرحلة صعبة ربنا يحمينا منها، وقال ساعتها بصبركم تقتنون أنفسكم، هتبقى مرحلة صعبة. المرحلة دي مين المسؤول عنها؟ ما طبعا الشيطان، ما هو الشيطان هو اللي عاوز يرد الناس عن الإيمان. لكن الشيطان هيلعب بآخر كارت في إيده، فقبل ما جاء المسيح الثاني هينزل بقى آخر قوته، فتتجسد قوته في شكل مسيح دجال أو مسيح كذاب. يبقى المسؤول عن مرحلة الارتداد العظيم ده ظهور المسيح الدجال. يقول عنه بولس ايه؟ ويستعلن انسان الخطيه ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى الها او معبودا، حتى انه يجلس في هيكل الله كاله مظهرا نفسه انه اله. يبقى هنا بيكلمنا عن المسيح الدجال كلام صريح قوي، بيقول ان في انسان هنسميه انسان الخطيه، يعني كل البلاوي جواه، ابن الهلاك، يعني ده هالك 100%، المقاوم، وكلمة المقاوم دي احد القاب الشيطان، المقاوم. فالمسيح الدجال ده هيقاوم كل تعليم صحيح، وهيقاوم كل خير في الدنيا، وكل حب، وكل ايمان بالله هيقاوم. والمرتفع على كل ما يدعى الها او معبودا، يعني هو هيرتفع على كل الالهة والمعبودات في العالم. يبقى واضح في المرحلة دي هيبقى فيه لسه ايه بعض العبادات الاخرى، ممكن تقولوا النهاردة في كده ماشي، في عبادات اخرى، في بوذية وكونفوشية ومش عارف ماشي، لكن ده هيدعي ان هو فوق الكل وهو ربنا. الانسان ده هيدعي انه ربنا، عشان كده هنسميه مسيح. ليه؟ لان المسيح هو ربنا. ده هيدعي بقى ان هو اله حقيقي مظهرا نفسه انه اله، مع انه لسه قايل انه انسان الخطيه. لان في بعض الناس بتقول المسيح الدجال ممكن يطلع فكره، الكلام ده مش مظبوط، لان الكلام هنا دقيق على انه انسان الخطيه وابن الهلاك. فده إنسان لكن هيدعي الألوهة، يعني هيقول أنا ربنا. اللي ما عملهاش في التاريخ غير ربنا يسوع المسيح بحق طبعا، لكن ده عشان يبقى الوحش بقى من ناحية تانية، عشان يبقى مسيح هو كمان هيقول أنا ربنا، مظهرا نفسه أنه إله. أما تذكرون، حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله، هيقعد في الهيكل ويقول أنا ربنا. برضو دي مختلفوا عليها برضو الشراح شوي. الرأي السائد يقول أنه يجلس في الهيكل كإله يعني يدعي الألوهة في كل مكان للعبادة، وفي رأي بيقول أنه ده معناه أن الهيكل القديم بتاع سليمان لازم يظهر عشان يجي فيه الدجال ده ويقول أنا ربنا. فيتوقع أن المسيح الدجال يجي من اليهود ويتبني الهيكل ساعتها، عشان لما يتبني الهيكل ويظهر المسيح الدجال جوه الهيكل يقول أنا ربنا، تبدأ مرحلة الارتداد العظيم. فعشان كده لما بيقولوا الهيكل قرب يطلع قلبنا بنقول قربنا شكلنا، لأن لو الهيكل طلع والمسيح الدجال قعد فيه وقال أنا ربنا، الحكاية كده خلاص بقى ماشيين على الآخر، بس ما نعرفش الآخر إمتى برضه. لكن التفسير الروحي أنه لا، مش بالضرورة يكون الهيكل بمعناه الحرفي، قد يكون معناه كل مكان عبادة يدخل فيه هذا الدجال ويدعي أنه هو ربنا. أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا؟ أنتوا نسيتوا أن أنا لما كنت معاكم كنت بقول لكم الكلام ده. إذن الكلام ده مش جديد وتقال للناس قبل كده، وده تسليم أبائي من المسيح عبر الأباء قبل ما يتكتب في الإنجيل. المسيح حكى لتلاميذه الحاجات دي والتلاميذ سلموها للناس، أن المسيح قال لنا هيجي فترة صعبة في ضيقة عظيمة في ارتداد شديد في مسيح دجال، محدش يضحك عليكم، المسيح مش هيجي على الأرض، المسيح جاي في السماء، وساعتها إن أمكن يضل المختارين، لكن ما تخافوش ولاد ربنا شعرة من رؤوسهم لا تسقط. اللي كل اللي قاله المسيح بقوا التلاميذ بيورسوه لأولاده. الآن تعلمون ما يحجز أو ما يحجز حتى يستعلن في وقته. يعني إيه؟ يعني ربنا مفرمل الشر ده عشان له معاد، يعني الشيطان زي اللي عاوز يطلع الكارت الأخير اللي معاه اللي هو الدجال عشان يضلل الناس، وربنا ماسك وقال له استنى لما أقول لك المعاد. طب هو مطول ليه؟ بطرس الرسول حلها لنا وقال لنا ربنا لم يتباطأ عن وعده كما يزعم قوم وقالوا ان ربنا قاعد يقول جاي جاي ما جاش، انما يتمهل علينا وهو لا يشاء ان يهلك احد بل ان يقبل الجميع الى التوبه. فربنا عمال يطول باله ويأجل مجيئه، وبالتالي بيأجل علامات الساعه عشان الناس تتوب، لانه لو جه مش عاوز بقى ساعتها مش هيبقى في فرصه تاني، فيتمهل لانه لا يشاء ان يهلك احد. فكأنه حاجز الشر، ربنا معطل ان الشر ينطلق ويفجر في الدنيا. هتقولوا طب ما الدنيا كلها شر وفجر، لا، ما هو الوقت ده هيبقى اصعب من اي وقت. وقت الارتداد العظيم والمسيح الدجال هتبقى اصعب من اي مرحله في تاريخ العالم من ناحيه الشر وسلطان الشر. ولما تقروا في الرؤيه تلاقوا الشر غلب حتى الانبياء، والنبيين اللي طلعوا دول ماتوا اتقتلوا من المسيح الدجال، وفي الآخر ربنا طبعا هينهي الشر ده كله بقوته. والآن تعلمون ما يحدث حتى يستعلم في وقته، لأن سر الإثم الآن يعمل فقط. هالكلمة دي الواحد يقف قدامها استغرب، كل البلاوي اللي في الدنيا دي والشر اللي في الدنيا، ويقول أصل الإثم الخطية تعمل الآن سرا. كل ده سرا يا بولس، هما لما تبقى علما هتبقى ايه؟ يعني كل ده والشيطان لسه متربط، خلي بالكم لسه متربط محكوم، ومع كده عمال ينفث ثمومه ويغرق الدنيا في الشر. لكن هيجي له فتره كده اطلاق صراح كده بحدود برضه اكتر من كده، اللي هي فتره الارتداد الاخير، الى ان يرفع من الوسط الذي يحجز الان، وحينئذ سيستعلن الاثيم، الاثيم اللي هو دجال، الذي الرب يبيد بنفخة فمه. اطمنوا، يعني هو الكلام يخوف لكن في آخرها ايه؟ الرب يبيد بنفخة فمه. ده ما ياخدش نفخة من المسيح الحقيقي، ده منظر فاضي، هيعمل معجزات كثيرة لكن مع كده الرب يبيد بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. يعني الدجال هيبطل لما المسيح الحقيقي يرجع لنا على السحاب. الذي مجيئه الدجال تاني بعمل الشيطان بكل قوة، يعني الشيطان حاطط فيه كل قوته، وبآيات وعجائب كاذبة، يعني هيعمل معجزات لكن كذابة. وده اللي بيخلينا نقول ان مش كل معجزة نمشي وراها، في معجزات ممكن تبقى كاذبة، في آيات كاذبة، يعني ممكن الشيطان يعمل حاجة تبهر الناس لكن تبقى كاذبة وتضلل الناس. وبكل خديعة الإثم، يعني نوع من الخداع الشديد قوي يضلل به الناس. في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلص، لأن الناس ما رضيتش تسمع الحقيقة وتمشي وراها عشان تروح السماء، فدول اتخدعوا بالشيطان وكلامه. ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب، يعني الناس اللي مش راضية تمشي ورا الحق دول اللي هيضللوا، هيمشوا ورا الضلال بتاع الشيطان. لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. يبقى في الآخر الدينونة هتبقى الكل اللي هيمشوا ورا الدجال وما صدقوش المسيح الحي. أنا خلصت كده، بس هراجع الكلام اللي تاني وإن شاء الرب وعشنا في شهر الجاي نكمل الرسالة. إذن هو في الإصحاح الأولاني عمل لنا مقدمة أساسها إن المسيح جاي وفي دينونة للأشرار وفي جزاء للأبرار، وإن طول ما إحنا بنحتمل الاضطهاد من أجل المسيح لينا أكليل، وما تقلقوش الأشرار اللي بيعذبونا ليهم حسابهم عند ربنا. وبعدين قال لنا محدش يخدعكم ويقول يوم المسيح جاي، لأنه المسيح مش هيجي غير لما يجي الارتداد العظيم الأول، وده مرتبط بظهور واحد اسمه إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل إله، اللي هيقعد في الهيكل يقول أنا ربنا، وهيعمل عجائب وآيات كاذبة وهيضل الناس كتير جدا، وده مجيئه بكل عمل الشيطان وبكل قوته. وقال لنا الكلام ده انتوا عارفينه قبل كده وقلناه قبل كده كذا مرة، وقال انه الشيطان بيشتغل النهاردة بس لسه من تحت لتحت، هيجي وقت يشتغل عيني عينك اكتر من اي وقت، يمكن يكون قربنا، لكن في كل الاحوال احنا لازم نستعد. وفي الاخر الرب يبطله بظهور مجيئه وبنفخة فمه، وساعتها يجازي كل الابرار، يكافئهم حسب صبرهم واحتمالهم للايام الصعبة، ويعاقب الاشرار ويدنهم لانهم ما صدقوش الحقيقة واتخدعوا ومشوا ورا الدجال الكذاب. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. كان حد له تعليق أو سؤال؟
أستاذنا في كان كتاب طلع يقول إن المسيح الدجال ظهر في 67، هل هذا كلام صحيح؟
لا لا، ما سمعناش إن الدجال ظهر ولا حاجة. ما تصدقوش الكتب اللي بتقول مواعيد أو بتقول إن المسيح الدجال في أمريكا أو في فلسطين، إحنا الحاجات دي يعني مش مظبوطة ومش دقيقة لأن ما ينطبقش عليها كلام الكتاب، فاطمنوا لسه ما سمعناش بالدجال. فضل. ما هو دي درجة أقل الآلام. السؤال احنا ساعات نتعذب بس مش من أجل المسيح، أرقى نوع من الآلام اللي من أجل المسيح، أعظم درجة في الألم هي الاستشهاد أو الاضطهاد من أجل المسيح. لكن كل ألم الدرجة اللي بعدها الاضطهاد من أجل البر، تفتكروا آخر تطويبين يقول توبة للمطرودين من أجل البر لهم ملكوت السماوات، اللي بعدها توبكم إذا طردوكم وعياروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا أجركم عظيم في السماوات. فلما يكون الألم من أجل المسيح دي عالية قوي وكبيرة قوي حلوة قوي. لما يكون ألم من أجل البر، يعني واحد أمين في شغله فبيضطهدوه مش لأنه مسيحي، لأنه كويس، دي من أجل البر برضو، دي ليها إكليل كبير قوي. طب واحد مريض ومستحمل، دي برضو إكليلها كبير بس أقل من الاستشهاد. واحد عنده مشاكل كتير برضو إكليلها حلو، إكليل كبير بس أقل من الاستشهاد والاضطهاد اللي من أجل المسيح. فكل ألم نشيله مع المسيح له إكليل، لكن الألم ده بيختلف في كميته وفي نوعه. لو كان من أجل المسيح كده بيور يعني تبقى حاجة حلوة. لإلهنا كل مجد.